بسم الله الرحمن الرحيم. مما أخذناه أمس قوله تعالى: تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان. وعلمنا أن تبارك الفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة تارة، والمفعول منها مبارك وهو ما جعل كذلك. وأيضا تبارك يضاف إلى الله إضافة الرحمة والعزة، أي أنه من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. وهذا خاص بالله سبحانه وتعالى، فهو المبارك، ومن جعل الله عز وجل فيه بركة يقال له مبارك، كما قال الله عن نبيه عيسى عليه الصلاة والسلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فلا يطلق على المخلوق تبارك، وإنما يقال له مبارك، فلان مبارك، أي جعل الله فيه البركة. والمراد بالبركة النفع الذي جعل الله فيه، وهكذا الصلاح الذي هو فيه، هذا من البركة الذي جعلها الله فيه من شاء من خلقه. والبركة هي ثبوت الخير الإلهي في الشيء، بعضهم قال هي دوام الخير وكثرته، فإذا دام الخير وكثر في مخلوق كان مباركا. والذي جعل الله عز وجل فيه البركة هو الله سبحانه وتعالى. بقي هل يقال لأحد من الناس مبروك إذا حصلت له بركة أو نحو ذلك؟ هذه فائدة جاء بها أخونا أنور حفظه الله عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. سئل العثيمين رحمه الله: ما حكم القول عند التهنئة مبروك، لا سيما عند التهنئة للزواج، مع ما يقال إنها مأخوذة من البروك، كأن تقول برك الجمل وليست بمعنى مبارك الذي هو من البركة؟ قال: الجواب: اللفظة صالحة بأن تكون من البركة، لأنه يقال هذا مبارك من الفعل الرباعي، بارك، بارك رباعي، ويقول هذا مبروك من بركة، أي من الفعل الثلاثي بركة. ولكن العامة لا يريدون به إلا البركة، وهو بمعنى مبارك في اللغة العرفية، ولا أظنه من حيث القواعد الصرفية يصح أن المشتق من بركة مبروك. قال: ولا أظنه من حيث القواعد الصرفية يصح أن المشتق من بركة مبروك، لأن بركة فعل لازم ليس متعديا، مثل قام وقعد وبركة. والفعل اللازم لا يصاغ منه اسم المفعول إلا معدى بحرف الجر، ولهذا يقال بركة الناقة فهي باركة، ولا يقال مبروكة، ويقال بركة ناقته فهي مبركة لا مبروكة. فصيغة مفعول من بركة اللازم لا تصح من حيث اللغة إلا معداه حرف جر، وهي تستعمل بغير حرف الجر كما هو معروف عند العامة. وإذا كانت مادة الاشتقاق موجودة وهي الباء والراء والكاف التي هي بركة، التي هي أصل حروف البركة، فلا أرى مانعا أن يقال، أن يقول القائل مبروك بمعنى مبارك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يرى أن لا بأس بهذه الكلمة. مبروك بمعنى مبارك. والأولى أن يقال بارك الله لك وبارك عليك، ونسأل الله أن يجعله زواجا مباركا. بسم الله الرحمن الرحيم. مما مر بنا أمس أيضا تسبيح الجمادات، وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، وأدلة أخرى ذكرت أمس. فما المراد بالتسبيح؟ أهو بلسان الحال أو المقال؟ بلسان المقال على الصحيح، لقوله ولكن لا تفقهون تسبيحهم، مما يدل على أن تسبيحهم بلسان المقال، وأنه يسمع إذا شاء الله يسمع من شاء، لكن لا يفقه ولا يفهم. ومن الأدلة أيضا على ذلك تسبيح الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان بعض الصحابة يأكل الطعام ويسمع تسبيحا كما في حديث ابن مسعود. تبارك الذي نزل الفرقان. والمراد بالفرقان، قال الشارح، والمراد بالفرقان القرآن، سمي بذلك لقوة تفرقته بين الحق والباطل والهدى والضلال، وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام فرق الله عز وجل به بين الحق والباطل والهدى والضلال، ومحمد فرق بين الناس أو فرق بين الناس كما الحديث. قال والتعبير بنزل بالتشديد لإفادة التدرج في النزول، وأنه لم ينزل جملة واحدة. قال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. جعله الله عز وجل ينزل منجما على حسب الوقائع والحوادث تثبيتا لقلبه وفؤاده عليه الصلاة والسلام، تقوية لحجته. والمراد بعبده محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتعبير عنه بلقب العبودية للتشريف كما سبق، فمن حقق العبودية شرفه الله بها، ومن لم يعبد الله عبد الشيطان وجنوده وصار عبدا لغيره سبحانه وتعالى، وهو في غاية التعاسة، تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. والعالمين جمع عالم، وهو جمع لما يعقل، فهو مرسل إلى العالمين المكلفين، وإلا هناك عوالم غير مكلفة مثل عالم الطير. قال وهو جمع لما يعقل، واختلف في المراد به، فقيل الإنس وقيل الجن وقيل الإنس والجن، وهو الصحيح، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الجن أيضا، وأنه يجتمع بهم ويقرأ عليهم القرآن دعوة ونذارة. روى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل أي أخذ. وحصل له ما يضر من الجن. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معهم فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا قال ابن مسعود فانطلق بنا أي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم رواه مسلم. الشاهد منه أن النبي عليه الصلاة والسلام حين أتاه داعي الجن فذهب معه وقرأ عليهم القرآن تلك الليلة ولم يعلم الصحابة بذلك فبحثوا عنه فلم يجدوه. فلما كان الصباح جاء من قبل حراء وكان عليه الصلاة والسلام قبل البعثة يتعبد في غار حراء الأيام ذوات العدد ويتزود لذلك. وهكذا كان يتردد على جبل حراء كثيرا فقد صعد هو وبعض الصحابة فارتج الجبل رجف الجبل فقال اسكن حراء في بعضها اهدأ فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. حراء وجاء أحد أيضا. وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وكلهم من العشر المبشرين بالجنة وجاء أحد جاء أحد أيضا. طيب بارك الله فيك. وفي هذه الليلة جاء من قبل حراء وجبل حراء مرتفع والصعود عليه في مشقة ولكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤثر ذلك المكان لبعده عن كثير من الناس ويختلي فيه ويتعبد ويتحنث وأيضا أعطاه الله قوة عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ على الجن القرآن وهذه دعوة ونذارة وبشارة لمن أطاع. قال وأن منهم نفرا أسلم حين سمع القرآن وذهب ينذر قومه به كما قال تعالى ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قال والنذير والمنذر هو من يعلم بالشيء مع التخويف وضده البشير أو المبشر وهو من يخبرك بما يسرك فينذر من عصى ويبشر من أطاع. وكان النفر من الصحابة أو من الجن يأتون النبي عليه الصلاة والسلام فيسمعون القرآن فيستفيدون ويرجعون إلى من وراءهم منذرين كما في هذه الآية. وأيضا قال الله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا إلى آخر ما ذكر الله في سورة الجن. هذا كله فيه دلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل إلى الجن كما هو مرسل إلى الإنس والإنس والجن مكلفون. والله يقول وما أرسلناك إلا كافة للناس وأيضا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وفي حديث جابر كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة فدعوته شاملة لسائر المكلفين من الجن والإنس. والملائكة مكلفون ولا شك، ولكن المرسلون لم يرسلوا إلى الملائكة، فجبلهم الله، أي جبل الله الملائكة على طاعته، فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يسأمون عن عبادته ولا يستحسرون. فالرسل إلى الإنس والجن، والملائكة مكلفون، وما يقومون به من التكليف الذي أمرهم الله به، لا يعصون الله ما أمرهم، وهذا دليل على أنهم مأمورون مكلفون. بقي هل من الجن صحابة؟ نعم، من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به في حياته ورآه ومات على ذلك من الجن فهو صحابي. وذكر شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول حديثا في سبب نزول قول الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، أن نفرا من الجن حين يعني نزل الوحي واشتد وكانوا يسترقون السمع فلم يحصل ذلك بعد بعثته، فذهبوا إلى وادي نخلة فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه يقرأ القرآن صلاة الفجر، فاستمعوا قراءته قدر 9 أو نحو ذلك، وفيهم زوبعة. طيب، فأسلموا، فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، أو بهذا المعنى، إلا أن الحديث الصحيح فيه الإرسال، رجح الإرسال الدارقطني وجماعة، والشيخ في الطبعة الأخيرة نبه على هذا وأبقاه للفائدة، أي أن سبب نزول هذه الآية وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن لا يصح، وإنما الصحيح فيه الإرسال، ويكفي الأخذ بظاهر هذه الآية أن أناسا من الجن أتوا النبي عليه الصلاة والسلام فاستمعوا لقراءته، رجالا من الجن فاستمعوا لقراءته كما ذكر الله في هذه الآيات، ثم رجعوا إلى قومهم منذرين.
ما هنالك أسماء
في هذا الحديث المرسل زوبعة، ولا مانع أن توجد أسماء أخرى. إيه هذا في الصحيح حديث ابن عباس، لكن سبب النزول قل أوحي إلي هذا ثابت، لكن الذي لا يصح والذي أردته هو سبب نزول الآية التي في آخر سورة الأحقاف. إيه نعم، مرسل يراجع لفظ الحديث. قال: وقوله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض إلى آخره، تضمنت هذه الآية الكريمة أيضا جملة من صفات التنزيه التي يراد بها نفي ما لا يليق بالله عز وجل عنه، فقد نزه سبحانه وتعالى نفسه فيها عن اتخاذ الولد وعن وجود إله خالق معه وعما يصفه به المفترون الكذابون، كما نهى عن ضرب الأمثال له والإشراك به بلا حجة ولا برهان. ولا شك أن الإشراك به لا حجة فيه ولا برهان، وكونه قال بلا حجة ولا برهان هذه من يعني مما يقال له من الصفات الكاشفات، صفة كاشفة. والقول عليه سبحانه وتعالى بلا علم ولا دليل: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله يناويه. فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات فهذه الآية تضمنت إثبات توحيد الإلهية وإثبات توحيد الربوبية، فإن الله بعدما أخبر عن نفسه بعدم وجود إله معه أوضح ذلك بالبرهان القاطع والحجة الباهرة، فقال: إذن، أي إذ لو كان معه آلهة كما يقول هؤلاء المشركون لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. وتوضيح هذا الدليل أن يقال إذا تعددت الآلهة فلا بد أن يكون لكل منهم خلق وفعل، لكل إله خلق وفعل، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، وإن حصل فهذا يدل على عجزهم، كون أحدهم يحتاج إلى من يعينه، ليس أهلا أن يكون إلها، ولا سبيل إلى التعاون فيما بينهم، فإن الاختلاف بينهم ضروري، كما أن التعاون بينهم في الخلق يقتضي عجز كل منهم عند الانفراد، والعاجز لا يصلح إلها، فلا بد أن يستقل كل منهم بخلقه وفعله، وحينئذ فإما أن يكونوا متكافئين أي متساوين في القدرة، متساوين أو متقاربين، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلب، لا يستطيع كل منهم أن يقهر الآخرين ويغلبهم، فيذهب كل منهم بما خلق ويختص بملكه كما يفعل ملوك الدنيا من انفراد كل بمملكته إذا لم يجد سبيلا لقهر الآخرين، وإما أن يكون أحدهم أقوى من الآخرين فيغلبهم ويقهرهم وينفرد دونهم بالخلق والتدبير، فلا بد إذن مع تعدد الآلهة من أحد هذين الأمرين، إما ذهاب كل بما خلق، كل إله بما خلق وله خلقه وله فعله، أو علو بعضهم على بعض، وذهاب كل بما خلق غير واقع لأنه يقتضي التنافر والانفصال بين أجزاء العالم، مع أن المشاهدة تثبت أن العالم كله كجسم واحد مترابط الأجزاء ومتسق الأنحاء، فلا يمكن أن يكون إلا أثرا لإله واحد. وعلو بعضهم على بعض يقتضي أن يكون الإله هو العالي وحده. إذن يعني اتضح معنى الآية وهو واضح لله الحمد. بعضهم يطلق على هذا بما يسمى بدليل التمانع، دليل التمانع على إثبات وحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه المتفرد بالخلق والأمر والتدبير، وكما قال الله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، فلو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، لا انفصل كل بخلقه وفعله وتصرفه، فهذا يريد أن يخلق وهذا يريد أن يميت وهذا يريد أن يحيي وهذا يريد أن يميت وهذا يريد أن يحرك وهذا يريد أن يسكن، فيحصل تنازع. إذا لا ذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون ما يشركون. فإما أن يقال هذا أو يقال أن للإلهين المختلفين إله ثالث مدبر لهما، وهذا أيضا يدل على العجز، يدل على العجز. فالخلاصة أن الله هو المتفرد بالخلق والأمر، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما في هذه الآية. وأيضا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي غير الله لفسدتا. فاتساق العالم وترابطه يدل على أن الخالق واحد لا شريك له، والأدلة الكثيرة تدل على ذلك، ولكن هذا من الأدلة الشرعية، وأيضا هو من الأدلة العقلية الفطرية التي يحاج بها أهل الباطل. قال وقد قدمنا أنه لا يجوز أن يستعمل في حقه من الأقيسة ما يقتضي المماثلة والمساواة بينه وبين غيره، كقياس التمثيل وقياس الشمول، وإنما يستعمل في ذلك قياس الأولى الذي مضمونه أن كل كمال وجودي غير مستلزم للعدم ولا للنقص بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فالخالق أولى أن يتصف به، لأنه هو الذي وهب المخلوق ذلك الكمال، ولأنه لو لم يتصف بذلك الكمال مع إمكان أن يتصف به لكان في الممكنات أي المخلوقات من هو أكمل منه وهو محال، وكذلك كل نقص يتنزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. وقد نبهنا عند أن مرت بنا هذه المسألة وأن هذا ليس على إطلاقه. إيه يعني أن هذا ليس على إطلاقه، فالمخلوق قد يتنزه عن شيء ويكون كمالا في حقه، يكون نقصا في حق المخلوق مثل الكبر وطيبر والعظمة، هذا نقص في حق المخلوق وهو كمال في حق الخالق. وهكذا المخلوق قد يتصف بشيء يكون كمالا في حقه ونقصا في حق الخالق مثل الزواج مثل الطعام، هذا كمال في حق المخلوق وهو نقص في حق الخالق. وهذه المسألة قد تقدمت وذكرنا مقولات عن ابن تيمية رحمه الله، والخلاصة أنه لا يستعمل في حقه سبحانه وتعالى قياس التمثيل ولا قياس الشمول الذي يدل على المشابهة أو المماثلة، وإنما يستعمل في حقه قياس الأولى. كل كمال في المخلوق وأمكن أن يتصف به الله سبحانه وتعالى فالله أولى أن يتصف به. فالمخلوق قد يتصف بالعلم، والذي وهب المخلوق هذه الصفة هو الله، فالله أحق بها، فالله أحق أن يتصف بها فإنه واهبها، وقس على ذلك. وهذا من الأدلة العقلية التي تؤيد الأدلة النقلية، أو التي تدل عليها أيضا الأدلة النقلية. بهذا القدر نكتفي والحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.